بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن هذه مسألة 43 التي ذكرها صاحب العروة، لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس أن يدخل الوالد على ابنه بغير إذنه. هذه المسألة صاحب العروة خلط بين فرعين ينبغي التفكيك بينهما، خلط بين مسألتين ينبغي التفكيك بينهما. إذ عندنا نحن ثلاث مسائل، نبين لك المطلب، ثلاث مسائل عندنا، كل واحدة على كتب وكل واحدة إلها دليل. المسألة الأولى التي عندنا، إذا كان الإنسان في حالات خلوته وهي قبل صلاة الفجر، أي واحدة، وحين يضع ثيابه من الظهيرة وبعد صلاة العشاء، أي يسموها حالات الخلوة، وهذه ذكرها القرآن بأنها عورات، ثلاث عورات. هنا الآية القرآنية تقول كل أحد لا يجوز له أن يدخل على من كان في حال خلوة، كل أحد مملوكا أو غير مكلف أو مكلف، ما يجوز. آية قرآنية، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات، عبر عنها عورات لكم، ليس عليكم وعليهن جهن بعدهن، يعني في غير أوقات الخلوة، خلي واحد يطب على الثاني في غير حالات الخلوة، طوافون عليكم بعضكم، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أجل المكلفين هم كذلك، ما يجوز أنت مكلف ما يجوز تدخل علي في أوقات الخلوة، أنا مغتني بنفسي، عندي خصوصيات حالات، ما يجوز تدخل بدون إذننا، أنا هم ما يجوز الدخول عليك، الأبو ما يجوز دخول على ابنه، الابن هم ما يجوز دخول على أبوه في هذه الحالات، في هذه الخلوات، إلا بعد الاستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، إذا المملوك يستأذن، الطفل يستأذن، البالغ يستأذن، خلاص هاي بعد ما بيه فرق بين الأب والابن، ما بيه هاي المسألة، هاي خاصة، هاي دليل آخر. أي رواية الآن كلامنا في الآية؟ لا ماكو ماكو فليستأذن مثلاً، ما يا رواية يا رواية، هاي آية قرآنية،
هاي آية قرآنية في دليل رواية مفصل، قال هذا ثلاثة عورات لكم، هذا حكم مختص بالرجال والنساء،
يعني المرأة إذا أختي تدخل علي في أيام في أوقات الخلوة
نختار الزوجة الثانية،
ها
نختار الجارية،
جارية ما يجوز، يقول الرواية معنى شو هاي الأخر، يا أستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ملك اليمين رجل أو امرأة، لا تدخل علي في حال خلوتي، أملاك أملاك، والذين لم يبلغوا الحلم، وبعدين يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني البالغين ما يستأذنوا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو المسألة الثانية، إذا كان الإنسان متزوج مع زوجتي، متزوج مع زوجتي وبالغرفة وحده، هم ما يجوز لأحد أن يدخل عليهم إلا بعد الاستئذان، هل عندهم حالات خاصة ما يرضون واحد يطلع عليها، زوج وزوجة بالغرفة ما يجوز لكل أحد، الأب إذا عنده زوجة الابن ما يجوز يدخل عليه في حال اختلائه بزوجتي، الابن إذا عنده زوجة هم الأب ما يجوز يدخل عليه في حال الاختلاء مع زوجتي، عندهم حالات خاصة ما يجوز، هذا أنبي رواية. كل متزوج مع زوجته في حال كونه في غرفة ما يجوز الآخرين أن يقتحموا هذه الغرفة بدون استئذان، هاي مسألة بيها رواية الآن أذكرها. ثالثا، المسألة الثالثة، هذه المسألة، الأب مع عدم زوجة له أو مع عدم زوجته وليس في حال الخلوة، والابن ليس في حال الخلوة وليست معه زوجته، هاي المسألة الثالثة. لا حالة الخلوة عندهم، لا عندهم زوجات. هنا اكو رواية تقول الاب خل يدخل على الابن بدون استئذان، والابن لا يدخل على الاب الا مع الاستئذان. هاي المسألة الثالثة. هم بي رواية، الرواية اخرى لك اياها، الرواية هذه رواية، رواية صحيحة، بلي صحيحة الخزاز ابي ايوب الخزاز عن الامام الصادق قال يستأذن الرجل اذا دخل على ابيه. خلص هاي وين؟ هاي في غير حالة الخلوة، وفي غير حالة ما اذا كانت معه زوجته. يستأذن الرجل اذا دخل على ابيه، ولا يستأذن الاب على الابن، لا يستأذن. هاي الرواية في باب 19 من مقدمات النكاح الحديث الاول. هذه الصحيحة دليل لمن؟ للمسألة الثالثة. هي هذه الصحيحة، هي هذه الصحيحة فيها أيضا، أيضا في باب 120 من مقدمات النكاح فيها هذه، ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. ويستأذن الرجل على ابنته، يعني الأب يستأذن على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. هذا دليل للمسألة الثانية، أن كل من كان عنده زوجين لا يقتحم بدون استئذان ويدخل عليه بدون استئذان. هذه هنا هذه الرواية إذا كانا متزوجتين، هذا التزويج لا أثر له، مجرد التزويج، بل الحكم من أجل أن لا يراها هي مع زوجها في حالة غير مناسبة. تزويج ما له أثر، فقد عقد بدون أن يحتمل أن يراها على حالة مع زوجها غير مناسبة. إذن يختص الحكم بما إذا علم الرجل أن في هذه الغرفة زوج وزوجه، بنت ويا زوجها، أخت ويا زوجها، ابن ويا زوجته، ما يجوز يدخل بدون استئذان. فهذه الرواية صحيحة الغزاز في باب 119 من مقدمات النكاح يذكر المسألة الثالثة، لا يدخل الابن على أبيه إلا بعد الاستئذان. هاي وين؟ إذا ماكو زوجة ولا حالة خلوة، ويدخل الأب على ابنه من دون استئذان في غير حالة الخلوة وفي غير حالة الزواج ومعه زوجته. هذا الصدر أتمر أتمر لا صدر هاي الرواية ما بيها زواج. يقول يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ما بيه زواج ولا بيه حالة خلوة، ولا يستأذن الأب إذا دخل على ابنه، يعني في غير حالة الخلوة وفي غير حالة الزواج، لأن ذيلها ذيل هاي الرواية في باب 120 من مقدمة النكاح الحديث الأول يقول ويستأذن الرجل إذا ويستأذن على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين، يعني لما بيدخل يستأذن الزواج هو لأجل الزواج فقط أو لا لأجل أن يحتمل أنه راح يراهما بحالة غير مناسبة. الزواج ما له قيمة هنا، مجرد التزويج. خلاص أنا يقول أنا يعني هذا العمل هذا هاي نهي هاي هم نهي هاي هم أمر هاي أمر يقول أنا ما أسوي هاي أمر. ويستأذن الرجل، يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين، يعني يحتمل أن يشوفهم في حالة غير مناسبة. يقول يستأذن هذا أمر، لكن يقول أنا ما كنت أدخل إلا بعد سنة، هاي هم أمر. هو شوف الزواج إذا متزوج وزوجته مو ويا، الزواج إلى قيمة كون زوجته ويا.
إذا ما كان زوجة أدخل بلا إذن، ما يحتاج ما فضلت ما يمسل ثالثة، وإذا كان خاليا
فهنا إذا كان متزوج يعني يعني الرجل مع زوجته نحتمل أنه في حالة غير مناسبة ما يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان احتمال
من هذا الباب.
إيه؟ إذا علم إذا عد كاميرا وشافهم في حالة هاي قاعد تقرأ وهذا قاعد يكتب يعني يعلم بعدم تلك الحالة الخاصة التي لا يحبان أو يدخل كلام إلا يحتمل أنهما في حالة خاصة يحتمل أنهم في حالة خاصة لا يجوز الدخول عليهما إلا بعد. صاحب العروة جمع بين الزواج وعدم الزواج. قال لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه. إذا تنظر إلى الزواج هذا عند الزوجات ما يجوز لأحد أن يدخل على الغير إلا بعد الاستئذان. إذا ما تنظر إلى الزواج تجينا المسألة الأب يدخل على الابن، الابن ما يدخل، فلماذا جمعت بينهما في العبارة؟ إشكال على صاحب العروة فقط. إذا ثلاث مسائل: مسألة دليل الآية القرآنية وهي حالات الخلوة العورات الثلاث، ومسألة أن الإنسان مع زوجته أي أحد لا يجوز له اقتحامهما إلا بعد الاستئذان أبا كان أو غير أبا، للدليل للرواية التي هي في ذيل رواية الخزاز: يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين، يستأذن إذا أراد الدخول. فنفتهم أنه نال هذا مثال، كل من هو متزوج إذا كان مع زوجته ونحتمل أنهما في حالة غير اعتيادية لا يجوز الدخول إلا بعد الاستئذان حتى يطلعون عن تلك الحالة غير الاعتيادية. مسألة ثالثة: لا حالة خلوة ولا حالة زوجة، هيك واحد الأب بالغرفة وهذا الابن واحدة بالغرفة، مو حالة خلوة وعورة. الأب يدخل بالاستئذان، الابن لا يدخل على الأب إلا مع الاستئذان، دليل صحيحة الخزاز في صدرها. فالخلط بين هذه المسائل الثلاثة فيه ما فيه. طيب مسألة 44: صاحب العروة يقول يفرق بين الأطفال في المراجع إذا بلغوا 10 سنين، مكان النوم يفرقوه إذا بلغوا 10 سنين، طفلين معا يفرقوه، يعني قبل 10 سنين ينامون سوا بالحاف واحد ما يخالف، بعد 10 سنين لا كل من على كتب. يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين. هذا الحكم فيه رواية صحيحة تأمر بذلك وهي صحيحة عبد الله بن ميمون عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله: الصبي والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. خلاص يفرق، هاي جملة خبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب. باب 128 من مقدمات النكاح الحديث الأول. إذن صبي وصبية إذا بلغوا 10 سنين يفرق بينهما في المضاجع. طيب رواية أنبياء جملة خبرية في مقام الإنشاء. العلماء هنا هذه الصحيحة حملوها على الاستحباب مع أنه أمر يفرق بينهما في المضاجع، خلاص أمر يدل على الوجوب، جملة خبرية في مقام الإنشاء أمر يدل على الوجوب، يقول الجملة الخبرية أقوى دلالة على الوجوب من الأمر، يفرق هذا الشيء لازم ثابت مفروع عنا، حملوه على الاستحباب. لماذا؟ كأنه في زمن صدور الرواية نوم صبيين ولهما 11 سنة أو صبيتين ولهما 11 سنة أو صبي وصبية نومهما معا في المضجع بلحاف واحد كان متعارفا في ذلك الزمن، زمن صدور الرواية متعارف عند أهل البادية خصوصا عند قلة الغطاء، غطاء ماكو، اثنيناتهم الحاف واحد، اثنيناتهم بطانية واحدة ينامون، كان متعارفا في البادية عند أهل البادية. هذا الشيء المتعارف الذي كان موجود زمن صدور الرواية يجعلنا نحمل الأمر بالتفريق على الاستحباب، لأن الجواز متعارف في زمن صدور الرواية، وحتى بعد صدور الرواية كان في البادية غطاء قليل، فينامون صبيين تحت لحاف واحد أو صبيتين أو صبي وصبية إذا بلغوا 9 أو 10 أو 11 أو 12 ينامون خلة الغطاء، كان متعارف. فإذا نحمل هذا الأمر على الاستحباب لوجود القرينة على الجواز. نعم، الردع ينبغي أن يكون قوي كالسيرة، بينما هي رواية واحدة فتحمل على الاستحباب. انتبهوا. طيب، اجى السيد الخوي قال لا، السيد الخوي يقول هذا الفرع عن صبيين يفرق بينهما في المضاجع، كل من الحاف على كتور صبيتين، كل من الحاف على كتور، كل من البطانية على كتور صبي وصبية، هذا الحكم ربط بحكم آخر في باب الحدود، وهو ما هو الحكم؟ احنا كلامنا في الصبيين صبيتين صبي وصبية، ربط بحكم آخر في باب الحدود، وهو إذا نام رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد. يقول هناك في تلك المسألة رجلان بالغان أو امرأتان تحت لحاف واحد ورد تعزيرهما. إيه؟ تغليب تغليب، ذاك بعد الصبي هي بالغة فعبر عنهما صبية، عبر إذا صبيتين أقل من العشرة، فعبرت مثل ما نقول شمسين، هو مو شمسين، شمس وقمر، نقول قمرين، إنه مو قمرين، قمر وشمس، هنا صبيتين، هي واحد صبي والثاني مو صبية، 10 سنين بعد، تغليب، هذا من باب تغليب، شمسين قمرين، شمسين يعني كذب، شمس وقمر، قمرين يعني قمر وشمس، هنا صبيين في صبي وصبية، يعني واحد منهم صبي، لكن غلب هذا. على كل ربط هذا الحكم هنا في الصبيين وفي الصبيتين، ربطهم بحكم آخر في باب الحدود، إذا نام رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد يعزران. هناك يقول الحكم في تلك المسألة خاص بالعاريين، رجلين عاريين، عري ماكو حتى الباس، أم ماكو امرأتين عاريتين، ذاك الحكم يعزران، ذاك مختص بالعاريين أو بالمرأتين العاريتين تحت لحاف واحد، ذاك الحكم هناك مخصوص. ليش الحكم هناك مخصوص؟ السيد الخوي يقول هذا وارد في المرأتين العاريتين والرجلين العاريين. ليش؟ يقول لأن السيرة قائمة على جواز أن ينام رجلان تحت بطانية واحدة ولحاف واحد وامرأة إذا كان عليهما الثياب، همزن هذا متعارف، قلة الغطاء، قلة غطاء، غطاء مادي، قلة الغطاء، هذا متعارف، فيعزران يعني حملهم إذا ما كانتا عاريتين، لأن الجواز ثابت في زمن صدور الرواية. فقال هذا اللي هنا عندنا يفرق بين الصبيين في المضاجع إذا بلغا 10 سنين والصبيتين والصبي والصبية، يقول هذا الفرع هنا، هذا الفرع هنا شنو هو؟ من ذاك الباب، يعني نحملهم على ما إذا كان الصبيين عاريين، خلص إذن يجب التفريق بينهما في المضاجع، التزم بالوجوب ما قال بالاستحباب، قال نحمل على العري، العري يجب التفريق بينهما إذا كان عاريين، الصبيين عاريين يفرق بينهما إذا بلغ 10 سنين، صبيتين عاريتين يفرق بينهما، فحمله على الوجوب وجوب التفريق في هذه الصورة. إذن أكو فرق بين فهم العلماء للرواية هذه الصحيحة وبين فهم السيد الخوي. العلماء قالوا هذه الرواية الصحيحة يفرق بين ما في المضاجع إذا بلغ 10 سنين نحملها على الاستحباب. لماذا؟ لأن هي جملة خبرية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب، ولكن الجواز لقلة الغطاء في أهل البادية واضح عليه السيرة فنحملها على الاستحباب. سيخ يقول لا، ربط بين هذه الرواية في الصبيين وبين روايات أخرى في باب الحدود، يعزل الرجلان إذا ناما تحت لحاف واحد وتعزل المرأتان إذا نامتا تحت لحاف واحد. قال هنا التعزيل يعني هذا حرام، وبما أنه مألوف النوم مع الثياب إذا حمله على ماذا؟ على العري الذي هو حرام. عري جسم المرأة مع جسم المرأة، جسم الرجل مع جسم المرأة وهما عاريان تحت لحاف واحد، فيقول تعزيل يعني حرام. فهناك في باب الحدود ذاك الحكم حمله على العري التام، هنا هم حمل على العري التام، فإذا كان عري تام يفرق بينهما وجوبان، بعد ما هو استحباب يفرق بينهما وجوبان. طيب إذن كأن سيد الخوي من حمل الفقهاء كلمة التعزير في ذلك الفرع في باب الحدود إذا التحفى بلحاف واحد هذا حمله على المرأتين العاريتين، هنا أم كذلك يفرق بين الصبيين إذا كان عاريين؟ هذا بعد من حمل على الاستحباب واجب، واجب عاريين واجب، بل إذا كان عليهم الثياب يحمل على أن التفريق بالاستحباب. إذا واحد عاري لا، إذا كان كلاهما عاري، إذا كان كلاهما عاري. طيب أنا أقول في مسألة الحدود إذا تحمل إذا نام الرجلان تحت لحاف واحد يعزران، إذا نامت المرأتان تحت لحاف واحد يعزران، وكان في زمان السابق هذا الأمر مألوف مع الثياب، فمن كلمة تعزير نقدر نحمل الصورة على العري، نعمل الحالة نام رجلان مع العري الكامل أو نامت مرأتان مع العري الكامل. نعم من كلمة تعزير، فإن التعزير يدل على أن الفعل محرم، بينما كان نوم رجلين تحت لحاف واحد شيء شائع مع الثياب، إيه تقدر هناك تحمل على العري. أما هنا في هاي المسألة، في هاي المسألة، في مسألة لماذا تحمله على صورة العري، ظاهر الرواية أنا مو في صورة العري، لأن ماكو تعزير، تعزير ماكو. هناك في تلك المسألة كلمة تعزير يعني عقوبة، والعقوبة على الأقل تشعر بأن الفعل محرم، ستشعر أن الفعل محرم إذا مو ظاهرة. العقوبة ظاهرة بأن الفعل محرم، مسألة قلنا لا يا بل العقوبة مو دائما تدل على أن الفعل محرم، وتشعر أن الفعل محرم، فهناك لك حق تحملها على العري. أما هنا ما قال تعزير في أي مسألة يفرق بينهما، ما قال تعزير، إذا العقوبة ما أكو، ليش تحملهم على صورة العري؟ ليش؟ في مسألة الحدود لك حق أيها السيد الخوي أن تحمل الرواية التي يعزر الرجلان إذا ناما تحت لحاف واحد وتعزر المرأتان، لك حق تحمل الصورة على حالة العري، لأن بها تعزير، تعزير مشعر أن الفعل محرم أو ظاهر أن الفعل محرم فأحمل على العري. أما في هذه الصورة ما أكو تعزير، أكو يفرق بينهما في المضاجع، يفرق بينهما في المضاجع، تعزير ما أكو. كأنه يريد الشارع يسد الذرائع إلى الحرام، صبيين تحت لحاف واحد مع الثياب ذريعة إلى الحرام، طريق إلى الحرام، باب إلى الحرام، يريد يسد هذا الباب، يسد يريد يسد لأنه يوجب الملامسة، يوجب ويوجب تهييج الشهوة. بالنسبة إلى المرأتين العاريتين لكن نفسه حرام ملامسة تصير، ولذلك قالت يعزران. هنا ماكو تعزير، فماكو تعزير، من قال أن الفعل محرم في سورة العري؟ لو هو حرام لو باب إلى الحرام أو ذريعة إلى الحرام. إذن في تلك المسألة احملهن على العري، ما يخالف لكلمة التعزير قرينا دليل على أن الفعل محرم. إذن عاريتين وهو إما حرام أو ذريعة إلى الحرام، والشارع يريد سد ذرائع إلى الحرام، سد باب الحرام. أما هنا ما قال تعزير، قال يفرق، وبما أن الفعل جائز يحمل الأمر بالتفريق على الاستحباب. فكلام صاحب العرض صحيح، لا تحمل على صور، لا تحمل تقول على صورة العري وتقول يجب التفريق.
شيخ نسيب طيب ينظر إلى قضية المقول مخالف، ولا
يعزر. لا يعزر.
يعني
لا يعزران.
يعني مع ذلك نفس
يعني. لا يعزران. تعزير.
تحت لحاف واحد يعني أمر جائز.
كلاش يقول يعزران؟
الرواية
يقول يعزران.
يعزران في سورة العراة.
أحسن. نحمل.
لا يعزران.
طيب إذا الرواية في تلك الحدود. يعزران حملها على صورة العري مو طيب، لكن هذه كلمة يعزر هنا نهاية الرواية.
لم يكون عاريين ما يعزر،
ما زين
هذا عمر جائز، ما
جائز بيخل. كهنا نهاية الرواية في الصبيين قالت يفرق بينهما في المضاجع، ليش حملت على صورة العري؟ ليش اكو يعزران
من هذا الباب؟ يعني نفس
اكو يعزران هنا لو بس يفرق، إذا ليش يعملها على 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 العري؟ لأن
نفس النوم تحت الحافل واحد أخذوا جائز إذا كانوا باللباس.
فإذا جائز وأكو أمر بالتفريق فنحمل الأمر بالتفريق على الاستحباب مثل ما قال صاحب العروة. هنا يقول يجب، هنا يقول يجب التفريق.
ومن هذا
ليه؟ هناك قال يجب، هناك من يعزران حملهم على صورة العري، هنا من يجي حمله على صورة العري؟ الأمر بالتفريق ذي حمل على صورة العري بينما لا موجب لذلك.
ما أخذ القرينة على أن يحمل الأمر على الاستحباب، من هذا الباب ذهب إلى يقيد الوجوب هالشيء.
أقول لماذا يقيده؟ هناك في مسألة الحدود أكو يعزران، فمن يعزران؟ من يعزران نفتهم أن الفعل إما حرام إما ذريعة إلى الحرام، باب إلى الحرام ما يخل، لا بس إهنا ماكو يعزران، ليش تحملين على صورة العري؟ ليش؟ هناك من كلمة يعزران، إهنا ماكو يعزران، قول يفرق بينهما وإن كان مع الثياب تحت لحاف واحد، وبما أنه جائز فيحمل الأمر على الاستحباب كما قال صاحب العروة. فمناقشة السيد الخوئي إلى صاحب العروة وحمل هذه الصورة على صورة العري، لأنه في مسألة الحدود هناك حملت على صورة العري، هناك أكو مبرر للحمل على صورة العري وهو كلمة يعزران، فإما الفعل حرام وإما باب إلى الحرام، شارع يمنع منه. هناك ما في يعزران فقد يفرق بينهما، وبما أن نومهما تحت لحاف واحد وهما لابسين الثياب أمر جائز وساري، يحمل الأمر بالتفريق على الاستحباب كما قال صاحب العروة. ليش تربط هذه المسألة بذيك المسألة؟ لا يوجد أي مبرر للحق هذه المسألة بتلك المسألة. طيب هذه المسألة من تحت نأتي إلى مسألة أخرى وهو مسألة 45، يقول لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، يد الأجنبية إذا قطعت مبان قطعت، يقول ما لك أن تنظر إلى إيدها بعد القطع، ما لك حق، أنفها لسانها قطع ما لك أن تنظر إلى، ونحو هاي الأمور، رجلها قدمها أصبعها جلدها انقطع ما لك حق تنظر إليه. أما إذا سنها انقطع انشلع ذبته ما يخالف، إذا أظفرها انقطع ما يخالف تنظر إليه، إذا شعرها انقص ما يخالف. ففرق بين اليد والرجل والأنف واللسان والجلد والسن والظفر والشعر. سن وظفر وشعر يجوز النظر إليهما بعد أن يقطع من المرأة الأجنبية، أما إيده ورجله أنفه لسانه إصبع ما يجوز، ما يجوز حتى بعد القاض. شوف المثال، يد أنف قلنا ما يجوز النظر المستمر، هنا النظر المستمر هم يقول ما يجوز النظر المستمر بناء على رأيي أن النظر ما يجوز للنظر. احنا قلنا النظر المستمر وهاي فتوى أنف يد ورجل يقول إذا قطعت ما يجوز، وين ولو كانت متصلة ما يجوز، لو قطعت همت ما يجوز. يد لسان أنف، يسأل أنف احنا قلنا يجوز لكن النظر المستمر قلنا ما يجوز، يقول هنا النظر المستمر إلى هذه المرأة ما يجوز، لكن شعر وظفر وسن يجوز. كأنه هذا خليه بذهنك، كأنه اللي ما يجوز الأشياء التي هي جزء المرأة، واللي يجوز الأشياء نابتة، شعر نابت، الظفر نابت، والسن نابت نبات. شوفوا الفرق بين النابت وبين الجزء، الجزء من تكمشة فركة يوجع، النابت من تفركة ما يوجع، يعني شعر المرأة روح فركة قطعة ما يوجع، السن إذا تكسرة ما يوجع هذا نابت، الظفر إذا يقصوه ما يوجعها لأنه نابت، أما اللسان إذا تقطع يوجعها، الإيد من تقطعها يوجعها. ففرق بين الجزء غير النابت والجزء النابت، الجزء غير النابت ما يجوز النظر إليه بعد القطع والإبانة، أما الجزء النابت ما يوجع إذا انقص الشعر وكسر السن والظفر قطع هذا ما يوجع، هذا نابت. فالأشياء النابتة من المرأة يجوز النظر إليها بعد القطع ولا يجوز حين اتصالها، أما الشيء الذي هو مو نابت جزءها غير النابت هذا ما يجوز، حال اتصالها بالمرأة وحال انفصالها. أقعد أبين لك الفتوى لا. ليش فرق صاحب العمر بين هذه الأمثلة؟ لأن السن والظفر والشعر نابتات على المرأة نبات، بينما اللسان والأنف واليد والرجل هذه مو نابتات، هذه أعضاء المرأة غير النابتة، هذه إذا قطعت توجب الألم. ففرق بين شيء نابت والشيء غير النابت، غير النابت الأصيل غير النابت لا يجوز النظر إليه في حال اتصاله وانفصاله، أما النابت فرق بين اتصاله لا يجوز النظر وانفصاله فيجوز النظر. هذا لأجل تبيين الفرق بين هذه الأمثلة، أمثلة الجواز إذن كلها في الأشياء النابتة نبات، وأما الأشياء التي لا يجوز حتى في حال انفصال الأشياء غير النابتة. هذا توضيح المسألة. هسه نجي شنو رأي صاحب العروة هنا؟ ها؟
هناك فرق مسألة أخرى وهي أن اللسان هي الباطن أم الباطن؟
أن شنو؟
إيه؟
من الباطل. بس هو مو معلوم من الباطل، هذا هو ينظر إليه وينظر إليه حينما تتكلم المرأة ينظر إليه، يعني يرى مو من الباطل، منزل هذا بين الباطن والظاهر، بخلاف المعدة، بخلاف الكلى، هذا من الباطن. أما هذا اللسان ما نقدر نقول من الباطن ولا نقدر نقول من الظاهر، يعني إذا ما تكلمت ما ينظر، إذا تكلمت ينظر إليه. على كل دليل صاحب الأمر شنو في هذا الفرق؟ احنا قد نرى انه يجوز النظر الى الجزء المبان من المرأة سواء كان نابتا كالشعر والسن او غير نابت، ايد المرأة قطعت يجوز النظر اليه، ايه؟ احنا قد نرى هذا الرأي، يعني قد نخالف صاحب العرى في هذه المسألة، لكن نريد نشوف شنو دليل صاحب العرى الذي فرق بين هذه الامور. صاحب العرى قد نقول ان دليل الاستصحاب انه هذه اليد واللسان كان لا يجوز النظر إليهما حال الاتصال قبل الانفصال، لا يجوز النظر. الآن إذا انفصلت يجوز النظر أو لا؟ نستصحب الحال الأولى. لماذا؟ لأن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الموضوع، فتبدلها لا يكون مخلا بالموضوع. الاتصال والانفصال، يد المرأة لا يجوز النظر إليها، خب اتصلت هاي حالة طارئة، انفصلت حالة طارئة، إذا الموضوع شنو؟ يد المرأة، خب يد المرأة متصلة لا يجوز، منفصلة هم لا يجوز. نعم اطمئن، هذا كلام في لا يجوز النظر إلى الجزء المبان من المرأة كاليد واللسان والأنف مثلا. احنا خلي هذا كلامنا انه هذا نابت وهذا غير نابت. طيب مثلوا لهذا الفرع، قالوا شلون احنا نستصحب ملكية الجزء المقطوع من المملوك؟ اذا انا املك شات قطعت يدها قطعت رجلها، انا املكها بعد القطع، املكها بعد القطع. ومثلوا لهذا الفرع بنجاسة جزء المبان من الكلب، الكلب هو نجس، إذا قطعت إيده هم نجسة، هم نكسة إيده، إذا قطعت رجله هم نكسة. فهنا استدلوا لحرمة النظر إلى الجزء المقطوع في مثل اليد واللسان والأنف وكذا والرجل، استدلوا بالاستصحاب، فإن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الموضوع، الموضوع يد المرأة جزء المرأة لا يجوز النظر إليه خلاص، سواء كان متصلا أو منفصلا، فالموضوع هو الموضوع والاتصال والانفصال حالات طارئة. إذا انفصل نشك في بقاء الحكم للموضوع، فإن الموضوع موجود، موضوع يد المرأة يد المرأة، لكن حصلت حالة طارئة وهو الانفصال، فنستصحب الحكم على الموضوع خلاص. ومثلوا بجزء المقطوع في الملكية وبجزء النجاسة في الكلب إذا قطع قسم منه، وهذا كله باطل، بأن موضوع حرمة النظر هو جزء المرأة الأجنبية، هاي ايدها اذا انقطعت ما صارت بعد جزء المرأة الاجنبية، جزء المرأة الاجنبية هذا غير صادق على العضو بعد انفصاله، استصحاب ما يجري. شنو جزء المرأة الاجنبية؟ لا يجوز النظر اليه لما قطعت العداية، مو جزء المرأة الاجنبية، راح، هذا مو جزء المرأة الاجنبية، تمثيل ما نحن فيه بملكية الجزء المقطوع إذا كنا نملك الكل، وتمثيل بنجازة جزء الكلب إذا قطع الكلب، هذا غير صحيح، لأن الحكم في جزء المملوك والحكم في جزء الكلب ليس من ناحية الاستصحاب، وإنما من ناحية أن الدليل القائل بالملكية أو النجاسة يدل على ملكية كل جزء ونجاسة كل جزء، بخلاف حرمة النظر إلى الأجنبية. حرمة النظر الأجنبية أن يكون جزءها، أن يكون جزء المرأة، هاي الإيد انقطع لها بعد، مو جزء، هاي مو جزء، هاي خرجت عن الجزئية. يأتي الكلام، يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غداً.